ينادي إلى طيبة المشتاق ينادي متى متى أنا لمرادي إلى طيبة المشتاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 6:21. في 6:42 يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق، وعلى مدى حوالي ربع ساعة صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في 7:01. حديقة الأطفال يأتيكم هذا البرنامج في 7:07، بعد ذلك يأتيكم أعلام الهدى. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، الغدة السرطانية، يأتيكم هذا البرنامج في 8:17. أثير الحكاية يأتيكم في 8:37، يليه مشاهير الفكر الإيراني. نشرة خبرية جديدة في 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. في 9:18 نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون يؤدون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستمر في الحديث عن الدعاء، وهذه الآية الشريفة من سورة البقرة، الآية 168. في الواقع في بحث الدعاء هناك مسألة مهمة جدا لابد من الالتفات إليها، أن الدعاء فيه شروط. الدعاء لا يأتي لوحده وكما يقال يحل المشكلة، إنما الدعاء يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى عمل. الدعاء هو مكمل لمجموعة من العوامل، وليس لوحده كافي بأن يحل مشكلة معينة أو يقضي حاجة معينة. في أصول الكافي هناك وردت بعض الروايات أن الله تعالى لا يستجيب لمن كان طعامه حراما. إذن اللقمة الحرام، الرزق الحرام أو الطعام الحرام هو مانع من استجابة الدعاء. أو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، أو من سأل الله وهو ساهٍ. إذن هنالك عوامل تساهم وتساعد في استجابة الدعاء. من ضمن الشروط التي ذكرت ووردت في الروايات أنه ينبغي لمن يدعو الله عز وجل أن يسعى أولا لتطهير روحه وقلبه. ورد عن الإمام الصادق، أنا باختصار أحاول أن أختصر الموضوع، إياكم، عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم أن يسأل أحدكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله والمدحة له والصلاة على النبي وآله والاعتراف بالذنب ثم المسألة. إذن هنالك مقدمات لكي يدعو الإنسان. ثانيا، أن يسعى الداعي الذي يدعو إلى تطهير أمواله، إذا كانت هنالك أموال حرام، مال مغصوب، مكان مغصوب هو يجلس فيه، وهذا كثير موجود عندنا، قد الإنسان يتساهل في الأموال ثم يدعو كثيرا. على الإنسان أولا أن يطهر ماله، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه ومكسبه، يعني عليه أن يجعل مطعمه، أكله، مكسبه، رزقه، هذا المال الذي يستخدمه أن يكون مال حلال طيب. ثالثا، أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد، عن العمل، عن الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم، خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن هذا أيضا الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا فائدة من الدعاء. كثير منا يركن إلى الظالمين، يصفق لكل طاغية، ولكن يجلس في البيت ويدعو، هو غير مستعد أن يتحمل قطرة في سبيل الله، أو يدفع مال في سبيل الله، أو نهي عن منكر في سبيل الله، فقط يدعو. هذا الدعاء غير وارد، وغير ليس في مورده، ليس في محله، لا يستجاب هذا الدعاء. في البداية على الإنسان، مثل الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج في وقت الاستطاعة ولا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات، ويدعو أن يدخل الجنة ويكون في أعلى عليين، هذا غير مقبول. لا بد من العمل، لا بد من أداء التكاليف، ثم الدعاء، والدعاء هنا يكون في مورده. في الروايات أنه العمل بالمواثيق الإلهية، بالتكاليف الإلهية، هذا أمر لا بد منه لكي يستجاب الدعاء. إذن هنالك من الشروط الأخرى مثلا لاستجابة الدعاء هو العمل كما ذكرت، يعني غير الأمر المعروف عن المنكر تارة، تارة أصل العمل. في الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، يعني عندما يرمي الإنسان إذا لم يكن هناك وتر السهم لا ينطلق، لا يصيب. كذلك الدعاء، الدعاء يحتاج إلى العمل، على أقل قليل من العمل، بعض العمل. في كثير من الأحيان نحن لا نعمل، لا نجاهد، لا نلتزم، حتى في قضية حب أهل البيت عليهم السلام وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وآله، إذا كان في أيام معدودات في السنة الإنسان يلتزم ببعض الشعائر، وطول السنة هو لا يصلي، لا يصوم، لا ملتزم بالرسالة العملية للفقهاء العظام، طيب هذا العمل، هذه المحبة لا تكون كافية. هكذا علمتنا الروايات والآيات. إذن الدعاء بشكل عام يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى أداء الواجبات، عند ذلك يكون الدعاء في محله. من الأسئلة المهمة التي تطرح أنه نحن نعلم بأن الله عز وجل يعلم بحياة الإنسان، يعلم بعاقبة الإنسان، يعلم أن الإنسان ماذا يفعل، كذلك هنالك سنن وقوانين إلهية، وهذه القوانين ثابتة ولن تجد لسنة الله تبديلا، تغييرا، تحويلا، هذه كلها موجودة في الآيات والروايات. طيب إذن الدعاء ما كيف يغير؟ نحن نعتقد بأن الدعاء هو طلب من الله عز وجل أن يغير بعض الأمور على غير الطبيعي. يعني أنا مثلا أدعو بالشفاء، طيب أنا مريض وأستعمل الدواء وأدعو بالشفاء، أواجه عدو، جيش كم من فئة قليلة واجهت فئة كبيرة كثيرة، هنا يأتي الدعاء ويأتي النصر بإذن الله، كيف ذلك؟ هنالك سنن، هنالك قوانين. ألا تتعارض مسألة استجابة الدعاء مع ثبات السنن والقوانين؟ وإن تنصر الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، وأمثال ذلك في كل الأبعاد. هذا واحد منها هو قضية الحرب والنصر والمواجهة مع الأعداء. في الجواب أنه صحيح الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم أولا ما يجري على الإنسان عندما يدعو الإنسان ويحاول أن يغير بعض المسائل، الله أيضا يعلم في مسألة العلم هذا، الله أيضا يعلم بأن هذا الإنسان سوف يدعو ويكون دعاه مطابق للشروط واستكمل شرائط الدعاء ويستحق الإجابة. إذن الدعاء عندما يأتي في الواقع لا ويغير بعض المسائل هذا لا يتعارض مع العلم الإلهي، لأن الله مسبقا أيضا يعلم بدعاء هذا الإنسان. هذا أولا باختصار. ثانيا القوانين، السنن الإلهية لا تتغير بالدعاء أبدا، الدعاء إنما يغير في نفوس الناس، في حال الناس. مثلا إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون تقوم الأمة وتنصر دين الله، إن تنصروا الله يعني نصر الدين الله ينصركم. تغيير القانون لا يمكن بالدعاء، لأن هذا ولن تجد لسنة الله ماكو تغيير. طيب إذا ما هو التغيير؟ التغيير فينا، يعني نحن نغير في القسم الأول إن تنصروا الله، أن نغير مثلا ندعو بهداية الناس، ندعو بأن الله يوفقنا لنصرة الله، يدعو بأن الله يرفع عنا الجبن والخوف، وندعو من الله الشجاعة، ندعو من الله أن نتحد كمسلمين، ندعو من الله أن نكون في الساحة، ندعو من الله أن لا نكون من أهل الفرار من الزحف، ندعو من الله أن لا نخاف الأعداء، ندعو من الله أن نرى الأعداء قلة في قلوبهم كما في القرآن، هذا موجود إن شاء الله نأتي إليه. هذا كله وين؟ هذا في القسم الأول في الجملة الشرطية الأولى. ينصركم، هذه إذا حققنا القسم الأول القانون ثابت. إذن الدعاء لا يغير في السنن والقوانين الإلهية، إنما يغير في حالنا كأمة، لأن كل القوانين الإلهية مرتبطة بالناس، سواء على مستوى الرزق، الوضع الاقتصادي، النصر، التوفيق، كله مرتبط بالإنسان أولا. الله يقول للإنسان أن تحقق الشرط أنا أتيك بالقانون يتحقق بحقك. إذن الدعاء هو لتغيير حالنا، تغيير الناس، وليس تغيير أصل القانون الإلهي. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للدعاء، إن شاء الله في آيات أخرى أيضا نمر على بعض المسائل فيما يرتبط بالدعاء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
عظم البلاء برح الخفاء كشف الغطاء للنظر عظم البلاء فرح الخفا كشف الغطاء للنظر
هذه البرايا تندبا قد نالها هول المحن
هذه البرايا تندبا قد نالها هول المحن
هذه البرايا تندبا قد نالها هول المحن
هذه البرايا تندبا قد نالها هول المحن حيا على خير العمل حيا لإحياء السنن
حيا على
ضاقت علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن
ضاقت علينا الأرض قم
وارأف بنا يا ابن الحسن عم الورى حر الجوى فروي الحشا يا ذا المنن عم الورى
شوق اللقاء تجري المسوح
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسوح
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المسوح
فالعين في الميلاد من شوق اللقاء تجري المزود
بكشف عن الحفل الآسى واشرق على أرض الوطن
عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمدي عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي أحمدي عجل لنا يا سيدي يا ابن النبي الأحمدي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في قضتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مكارم الأخلاق. نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي، أهلا وسهلا بسماحتي في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد، لا زال حديثنا حول موضوع التقوى ومركزية التقوى، فلا بأس أن نواصل الحديث الذي تطرقنا إليه في الحلقة الماضية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أنه تحدثنا كما تفضلتم في حلقة سالفة عن مركزية التقوى، وقلنا بأن التقوى ليست خلقا يعيش على الهامش، وإنما التقوى هي قضية جوهرية تدخل في صميم الدين وفي صميم إيمان، والواقع أنه لا إيمان لمن لا تقوى له. وهذه المركزية وهذا الأساس الذي عبرت عنه الروايات الشريفة كما نقلنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تارة بكون التقوى رأس الأمر كله، تارة بكون التقوى هي أقوى أساس، أو تارة بقوله عليه السلام التقى رئيس الأخلاق. هذه الرئاسة، هذه المركزية إلها تشعبات وإلها معطيات كثيرة، من معطياتها مسألة قبول الأعمال، وهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها ويلتفت إليها الأخوة المؤمنون المستمعون. كون التقوى أساس وشرط في قبول الأعمال، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا من غير تقى. فأعمال البر، أعمال الإحسان، التصدق، زيارة المؤمنين،
نعم،
الإحسان إلى الناس، قضاء الحوائج، ما شابه ذلك من أمور كثيرة جدا، قبولها مشروط بالتقوى، يعني لا بد أن تكون صادرة عن قلب تقي. هذا المعنى، هذه الشرطية، شرطية التقوى في قبول الأعمال، نلمسها ونستفيدها من نصوص كثيرة قرآنية وروائية. يعني على سبيل المثال في قصة هابيل وقابيل،
نعم،
عندما قرب قربانا، وقابيل قرب شاة أو كبشا، وهابيل قرب شيئا من الحنطة، وقبل الله تبارك وتعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربان أخي، هنا قال لأقتلنك.
نعم.
قال إنما، يعني هابيل قال لأخيه قابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما كما هو معروف وكما هو مشهور أيضا على عند أكثر اللغويين تفيد الحصر.
نعم.
الآية الكريمة تفيد بأن شرط قبول الأعمال هو التقوى. قابيل لم يتقبل الباري تبارك وتعالى قربانه لأنه لم يكن تقيا، لأن عمله لم يكن صادرا عن قلب تقي، عن قلب ورع، ولهذا قال إنما يتقبل الله من المتقين. بعض الناس للأسف الشديد عند شيء من التمييز، يعني فد مفارقة عجيبة عند الكثير من الناس، تراه لا يتورع عن حرام يعرض عليه، وفي المقابل بعد لحظات يعمل مجموعة من أعمال البر والإحسان. يعني مثلا كثير من الناس يغش في دكانه،
نعم،
يغش في دكانه، وفي نفس هذا الدكان يأتي فقير يتصدق عليه.
نعم.
بعضهم يرتشي، بعضهم يسرق، بعضهم يغصب، بعضهم إلى آخره، ويعمل أعمال بر ويعمل أعمال حسنة، وهو يظن بأن الله تبارك وتعالى سوف يتقبلها من الإمام الصادق عليه السلام. أتذكر قصة هواي طريفة، هي بحد ذاتها، يقول كنت في المدينة أسير في أحد طرقها أو في السوق ظاهرا، فرأيت شخصا يسرق رغيفين ويسرق رمانا ويسرق تفاحا، يمر يعني على أصحاب الدكاكين،
نعم،
فيسرق منهم خلسة بعض الأمور، فتبعته، رأيته قد مشى ومشيت وراءه، وإذا به يمر على فقير فيعطيه رغيفا، ويمر على آخر يعطيه رغيف آخر، يمر على ثالث يعطيه على كل حال رمانة أو تمرا،
نعم،
فأمسكته قلت يا هذا أراك تفعل شيئا عجيبا، أنت للتو رأيتك بأم عيني قد سرقت هذه الأشياء، سرقت الرغيفة وسرقت الفاكهة وأتيت وتصدقت بها على هؤلاء. يقول الإمام عليه السلام التفت لهذا الشخص، قال يا هذا إنك لا تقرأ كتاب الله، إنك لا تقرأ كتاب الله ولست على اطلاع عليه. يقول الإمام قلت له وكيف لا أقرأ كتاب الله، وهل هناك آية في كتاب الله تجوز لك هذا الأمر؟ قال نعم، الباري تبارك وتعالى يقول في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فأنا سرقت أربعة أشياء، السيئة بواحدة، إذن أنا حصلت على أربع سيئات،
نعم،
تصدقت بها الحسنة
بعشرة
حصل على
أربعين
نقص، نعم، أربعة من أربعين أنا بجيب ستة وثلاثين حسنة،
نعم.
يقول فضحكت منه الإمام سلام الله عليه وقلت يا هذا أنا الذي لا أقرأ القرآن أم أنت الذي لا تحسن قراءة القرآن ولا تعرف مضامين الآيات؟ قال وكيف ذلك؟ قلت يا هذا القرآن يقول إنما يتقبل الله من
المتقين
متقين. نعم. وأما أن تسرق وتتصدق فأن تكون أموالك حراما
نعم.
ثم تعمل بها أعمال بر عليك أن تراجع نفسك، لأنه الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا لن ينال الله لحومها
نعم.
ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم
نعم.
الله عز وجل لو ذبحت 1000 ذبيحة لا يستفيد لا بلحمها ولا بدمها، وإنما يناله التقوى.
نعم سماحة السيد، هذا غير النية والصدق بالنية. يعني صح. بعض الناس قد يقول أنا صادق في نيتي بالتصدق مثلا أو في عمل الخير، فلماذا لا يقبل مني؟ نقول له لأنك مثلا لست تقيا. يعني هذا في معزل، النية في جانب والتقوى في جانب آخر.
صحيح.
هذا هو ما ترونه.
نعم صحيح. ولذلك ترون في الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان في استقبال شهر رمضان، وهي خطبة عظيمة ووردت فيها تعاليم كثيرة، سواء كان التصدق، الرفق بالأيتام، الرفق بالمؤمنين، يعني مجموعة من مكارم الأخلاق. لما أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته قام له أمير المؤمنين عليه السلام. النبي ذكر مجموعة من الأمور التي ينبغي على الصائم أن يقوم بها في شهر رمضان، وهي كثيرة، أعمال بر وإحسان وخير. أمير المؤمنين قال أي الأعمال أفضل في هذا الشهر يا رسول الله؟ أنت ذكرت يا رسول الله مجموعة من الأمور، أفضل هذه الأمور ماذا؟ أحسنها، أكملها؟ قال الورع عن محارم الله،
التقوى. يعني
التقوى أو الورع عن محارم الله هو التقوى. وكلما كان العبد تقيا كلما كان قبول عمله عند الله تبارك وتعالى نسبته أكبر. وتخليد العمل أيضا، تخليد العمل طبعا بالإضافة إلى الشرائط الأخرى، يعني التقوى بالإضافة إلى نية الإخلاص ونية الكذا. حتى فيما أشرتم إليه قبل ذلك، يعني أن يتصدق الإنسان ونيته خالصة لله تبارك وتعالى، هذا أيضا تقوى، لأنه لو لم يتصدق لوجه الله ما كان تقيا. فالتقوى داخلة في كل مفاصل، ولهذا ورد أنها خير الزاد.
نعم
يعني هذه فد نكتة جدا جميلة.
لا أنا أعني أنه من نعم. جهة لديه ذنوب ومعاصي كثيرة، ولكنه من جهة يتصدق
نعم.
ونيته صادقة. صح. فكيف نجمع بين الأمرين؟
طبعا قد تكون منفصلة.
لا نعم.
ذكرت هذا المعنى، ذكرت هذا المعنى أنك أموالك ليست حلالة
نعم.
وتتصدق منها، يعني جمعتها من الحرام.
أحسنت.
ويتصدق بها
حتى لو كانت بنية صادقة،
حتى لو كانت بنية صادقة
لكنها مجموعة من حرام.
وحتى ورد في الخبر، يعني أنا نسيت وأن أكمل، ذاك الذي هو قال للإمام أن اكتسبت 36 حسنة، قال يا هذا اكتسبت 4 سيئات لأنك سرقت، واكتسبت 4 أخرى لأنك تصرفت بمال غيرك، فإذا هذا تصرف بمال الغير. فإذا المسألة هي ترتبط بهذه القضية، ولهذا قلت بأن خير الزاد التقوى. يعني الزاد متنوع، الزاد الصدقة زادون، البر زاد، الإحسان زاد، زيارة المؤمنين زاد، قضاء حوائج الناس زاد، هذه كلها زاد ليوم القيامة، لكن خير هذا الزاد هو التقوى. الإنسان قطعا مسافر، يعني الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، الإنسان رايح مسافر إلى ربه، إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وكل مسافر لا شك أن له زادا يأخذه معه، خصوصا إذا كان الطريق طريقا طويلا، ويتخير من الزاد، يعني الإنسان المسافر لا يأخذ معه كل زاد، وإنما يتخير نوعا خاصا من الزاد، خير الزاد يأخذ معه.
نعم.
يعني ما تكون له استمرارية وما لا يطرأ عليه الفساد، يتخير مجموعة، يعني زاد المسافر ليس كزاد الحاضر. نعم. فإذا يأخذ نعم. نوعا خاصا من الزاد الإنسان، خصوصا إذا كان الطريق طويلا. الإنسان قطعا مسافر إلى الله تبارك وتعالى، رحم الأم محطة، الدنيا محطة، البرزخ محطة، هاي كلها حتى القيامة محطة.
نعم.
ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار التي هي دار المقر. في سفره، وطبعا هذا الطريق طريق طويل، يعني طريق السفر إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام لطالما تأوه من
من قلة الزاد
وبعد السفر ووحشة الطريق، طريق موحش وطريق بعيد. هذا الطريق يحتاج إلى زاد، علينا أن نتخير خير الزاد لنحمله معنا يوم القيامة إلى القيامة، حتى ينفعنا في المواطن التي نحتاج فيها إلى الزاد. وخير الزاد هو التقوى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما وقف على المقبرة وقال: يا أهل الديار الموحشة، أما الدور فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد زوجت، هذا خبر ما عندنا، فما هو خبر ما عندكم؟ أنتم ذهبتم وسافرتم ورحلتم، ما هو خبر ما عندكم؟ التفت إلى أصحابه قال: أما إنه لو أذن لهم بالكلام لأخبروكم بأن خير الزاد التقوى، لو استطاعوا أن ينطقوا لقالوا: أيها الناس، هذا الطريق طريق بعيد، طريق موحش، تزودوا ما استطعتم من التقوى، لأن خير الزاد هو التقوى. هو التقوى.
أحسنتم سماحة السيد. مستمع الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد محمد الشوكي على هذا الحوار. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي.
الله يصلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج،
أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فادكري.
يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج،
كم إمام بعده خلف منه سادات بذا عرفوا.
يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج،
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.
يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى.
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
يا ربي بي